أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في القسم الأخير من أقسام العطف، وهو العطف على التوهم، أي عطف لفظ على آخر لتوهم دخول عامل على حيز المعطوف عليه، كما يقال ليس زيد قائما ولا قاعد. فإنك عطفت لفظا مجرورا على لفظ منصوب لتوهم دخول عامل على ذلك المعطوف عليه المنصوب، فأحدث فيه جرا، فجاء المعطوف مجرورا توهما لدخول ذلك العامل. وقد ظهر من ذلك أن العطف على التوهم دائما يكون العامل فيه غير موجود، وإنما يكون متوهما. فأي عطف يكون العامل فيه موجودا فهو إما عطف على اللفظ أو عطف على المحل، تمام. أما مع عدم وجود العامل الذي يقتضي ذلك الأثر، مع وجود الأثر فالأثر إنما وجد لتوهم دخول عامل اقتضى ذلك الأثر في جنبة المعطوف عليه، فاقتضاه في جنبة المعطوف، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه. هذا نحتاجه إلى لكي نستفيد منه في آخر الدرس، لأنهم اختلفوا في بعض الجمل أنها هل هي من قبيل العطف على التوهم أو هي من قبيل العطف على المحل. وقد عرفنا أن العطف على المحل والعطف على اللفظ يشترط فيهما وجود ذلك العامل، غاية ما في الأمر أن العامل إذا كان من الحروف الزائدة فهذا عطف على اللفظ دون المحل، وإذا كان العامل لا من الحروف الزائدة فهذا عطف على اللفظ وعلى المحل، أو عطف على المحل دون اللفظ. وأما العطف على التوهم فهو أن نتبع المعطوف لأثر ليس له وجود لا حقيقة ولا تقديرا، ولكن لتوهم دخول عامل ما على المعطوف عليه، جيد، فأحدث فيه أثرا تبعه ذلك في المعطوف، كما تقول ليس زيد قائما ولا قاعد، ولا وجود لما يقتضي الجر حقيقة، تمام، ولكن توهم دخول الباء لكثرة دخولها على خبر ليس، توهم دخولها وهي على تقدير دخولها تقتضي أثرا وهو الجر، فجاء التابع مجرورا لذلك. طيب، هذا هو بيان العطف على التوهم، وقد فرغنا عنه، وإنما بقي الكلام في مصاديق هذا العطف. وقد ذكر الماتي أن العطف على التوهم كما يكون في الجر كذلك يكون في الجزم الذي هو أخو الجر أو الذي هو نظير الجر، وذلك لأن الجر من خواص الأسماء كما أن الجزم من خواص الأفعال، فيقال للجزم إنه نظير الجر لأن هناك خصوصية مشتركة بينهما، وهو أن كل واحد منهما مختص بنوع، فالجر مختص بالاسم والجزم مختص بالفعل. حاصل ما ذكره الماتن أن العطف على التوهم يمكن أن يجري في الجزم أيضا، وذلك كقوله تعالى في قراءة غير أبي عمرو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، يعني فأصدق وحرك بالفتح منع الانتقاء الساكنين وأكل إلى آخره إلى آخره. طيب، التفتوا جيد، لابد أولا أن نبين الشاهد في المقام ثم نبين الخلافة في المسألة. قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون. هذه الآية فيها قراءتان. هذه الآية فيها قراءتان، قراءة أبي عمرو وقراءة غير أبي عمرو، والشاهد هي قراءة غير أبي عمرو، لأن أبا عمرو قرأ هذه الآية لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون بالنصب، وغير أبي عمرو قرأها مجزومة على أنها أكون. طيب الشاهد في الآية وين؟ مش أكون ولا أكون، الشاهد في الآية الصدق، وهي على كلا التقديرين تقرأ مفتوحة، لأنها إن كانت مجزومة فسوف فأصدق وأكون، لا 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 عفوا، هي تكون نعم تكون ساكنة مجزومة. على كل حال الشاهد في هذه الآية هو فأصدق، بيّن ذلك، نريد أن نجري عطفا على التوهم بحسب بيّن ذلك، أن قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون إلى آخره، لولا هذه حرف تحضيض، وهي تدل على الطلب وضعا، وتستبطن معنى الشرط، لأنك قولك لولا تأتيني فأكرمك هو بمثابة قولك إن تكرمني إن تأتيني أكرمك، تمام؟ بعبارة ثانية لولا لما كانت تدل على التحضيض، والتحضيض يقتضي طلب الشيء والشوق إلى تحصيله، تمام؟ فهي تستبطن معنى الشرط، بمعنى أنه كلما تحقق المطلوب تحقق ذلك الجزاء الذي علق على المطلوب. فقول لولا أخرتني إلى أجل قريب يستبطن معنى الشرط، كأنما قيل إن أخرتني إلى أجل قريب فإنني سوف أتصدق وأكون إلى آخره. طيب فصار معنى لولا أخرتني إلى أجل قريب ومعنى إن أخرتني إلى أجل قريب صار معناهما واحدا لجهة تضمنهما معنى الشرط، وإن لم يكن معناهما واحدا لجهة أن إن تدل وضعا على الشرط ولا تقتضي معنى الطلب، والتحضيض لولا تدل وضعا على الطلب وتستبطن معنى الشرط، لأن كل شيء إنما يطلب لأجل شيء آخر، فصار الطلب الشيء والشوق نحو تحصيله إنما يكون من أجل أن يترتب على ذلك المطلوب شيء آخر، فصارت بسبب ذلك تستبطن معنى الشرط. طيب والفرق بين لولا وبين إن، أن إن لما كانت تدل على الشرط وضعا فإنها تجزم ما بعدها فعلا شرط، فعلا تجزم ما بعدها فعلا شرط وجوابا شرط، وهذا بخلاف لولا فإنها لا تجزم ما بعدها. طيب ولكن لما صارت لولاها هنا بحيث كأنها إن في المعنى، صارت بحيث يتوهم دخول إن الشرطية على الجملة، وإذا دخلت إن الشرطية على الجملة هذا العامل لو فرض داخلا على الجملة لاقتضى جزم فعل الشرط وجزم جواب وجواب الشرط، ولذلك وقع الجواب ها هنا فأصدق مجزوما. ليش؟ قالوا توهما عطفا على التوهم، يعني لتوهم دخول إن على صدر الآية، وإنما توهم دخول إن لأن لولها هنا وإن كانت تدل على التحضيض والطلب، ولكن حيث إن الطلب إنما يكون لأجل شيء ترتيب شيء على حصول المطلوب منه، فصارت بحيث تستبطن معنى، أو صارت كأنها تستبطن معنى الشرط،
فصار يتوهم دخول إن الشرطية عليها، وعندما توهم دخول إن فسوف يترتب على هذا التوهم توهم آخر، وهو أن إن تحدث فيما بعدها جزما، إما لكونه فعل الشرط وإما لكونه جوابا الشرط، فصار الصدق الفعل الصدق مجزوما وإن لم يكن هناك ما يقتضي الجزم، لأن ما يقتضي الجزم هي إن الشرطية لا لولا، ولولا لا تقتضي الجزم تمام، ولكن لما كانت لولا كأنها تستبطن معنى الشرط توهم دخول إن الشرطية على صدر الآية، وعندما توهم هذا العامل فسوف يرتب على ذلك الوهم آثاره، وهي أن يقع الفعل مجزوما. هذا هو الشاهد، فالشاهد في هذه الآية هي كلمة الصدق، لا لا الصد لا أكن، مع أن القراءة المختلفة وين هي في أكن وأكون تمام، وذلك لأن قراءة أبي عمرو جاءت بنصب الفعل المضارع، يعني ببقاء الواو في أكون مع كون الفعل منصوبا، وإذا كانت أكون منصوبة مع كونها معطوفة على الصدق، فلا بد أن تكون الصدق حينئذ منصوبة أيضا، فتكون المعنى قريب إلى أجل قريب، فأتصدق فأصدق يعني وأكون. فنصب أكون يدل ويقتضي نصب المعطوف عليه قبله، وإذا كانت الصدق منصوبة فلا يعود في المقام أي شاهد للعطف على التوهم. إذ الفرض في مثالنا أننا نريد أن نأتي بفعل مضارع إنما جزم لتوهم دخول عامل الجزم في أول الكلام، وإذا وعلى قراءة أكون المنصوبة وهي معطوفة على الصدق، فيكشف ذلك عن أن أتصدق في محل نصب وليست مجزومة، فلا يكون هناك أي مضارع مجزوم في المقام، فلا يتحقق شاهد لنا في هذه الآية. ولذلك قال إن الجزم على التوهم، إن الجزم عطفا على التوهم، إنما هو في قراءة غير أبي عمرو، لأن غير أبي عمرو قد جزم كلمة أكن أيضا، وأكن إذا كانت مجزومة ومعطوفة على ما قبلها فلا بد أن يكون ما قبلها من الأفعال مجزوما، وعندما يقع الصدق مجزوما لنا أن نبحث حينئذ عن عامل الجزم فيه. قالوا عامل الجزم فيه هو العامل المتوهم، الشرط المتوهم، لا الشرط الموجود تحقيقا إذ لا شرط تحقيقا، ولا الشرط الموجود تقديرا إذ لا شرط تقديرا، هذه مسألة خلافية سوف نرجع إليها. هذا هو الشاهد في المقام. طيب، هذا هو الذي ذهب إليه الخليل رحمه الله والسيبوي.
القراءة غير أبي عمرو منان شو أرين، فأصدق ولا فأصدق؟
قراءة أبي عمرو فأصدق.
قراءة غيره.
عفواً. في قراءة غير أبي عمرو، نعم، قراءة أبي عمرو هي الصدقة وأكون. تمام. قراءة غير أبي عمرو هي هذه القراءة، قراءة الجزم.
فأصدق.
فأصدق وأكون. نعم. نعم، لأن المحقق عادة ما يكلف نفسه أن يرجع للتحقيق، إنما يأخذ الآية من الجوجل من أي من أي منظر، وعادة القراءة الموجودة هي القراءة المشهورة يعني.
طيب، هذا الشكل الصدقة وأكون صدق
القراءة.
لا لا لا، القراءة المشهورة بالفتح فأصدق
وأكون،
صدق وأكون
بس تكون الفتحة عم صح هذا العظم سعد.
أنا
نعم،
القراءة المشهورة،
القراءة المشهورة فأصدق،
أصدق وأكن
وأكن، نعم هذا هو المراد فأصدق.
طب هنا الفتح على أساس شو؟
هنا الفتح لابد أن نبحث عن سببه في آخر البحث، أنا أريد أن أراجع سبب هذا الفتح، ولكن حينئذ تكون الكلمة فأصدق يعني مجزومة تمام، وحركت بالفتح الآن سوف يأتي، ولكن خلافا لي فأصدق وأكون، لأنه يعني حينئذ يكشف نصب الفعل أكون عن نصب ما قبله اللي هو الصدق، فتكون الفتحة فتحة نصب
أنا هون لما هاي هو عطف على محل فأصدق، معقول يكون هون إن أصدق الشاهد هو أكبر؟
هون عم بتسبه يأتي صوت عم تحكي لقدام شاء عطف على محل فأصدق.
لا ما نحن أنا الشاهد هو فأصدق.
إيه وعطف على المحل منين جبتها هلا بون بعد ما وصلنا لعطف على المحل؟
ما هو مولانا ما نحن عم نحكي
لا لأن نحن لا نتحدث عن عطف على المحل، نتحدث عن عطف على التوهم. القول الثاني الآن سوف نستعرضه حتى يعني من ضياش البحث، بس خليني كفي. طيب هذا هو تمام الكلام في بيان الشاهد. طيب المسألة هذا عند من؟ يعني تخريج الجزم ها هنا على أن يكون عطفا على التوهم هو عند السيبوي وعند الخليل. وأما الفارسي والصيرافي فقد منعا كون الجزم ها هنا من مصادق العطف على التوهم، وذهبا إلى أن من مصادق العطف على المحل بدعوى أن لولها هنا وإن كانت موضوعة للتحضيض وللطلب إلا أنها تضمنت واستبطنت معنى الشرط حقيقة، وحيث استبطنت معنى الشرط صارت بحيث تقتضي الجزم فعلا، لأن طالب المحل صار له تحقق وهو تضمنها لمعنى الشرط، وهي إذ صارت متضمنة لمعنى الشرط صارت تطلب الجزم، فما بعدها مجزوم لأن المحل يقتضي أن يكون مجزوما، فالصدقة تكون عطفا على شو؟ تكون عطفا على المحل.
هل شو؟ هل هيدا الفرق في الصدقة هيدا الفرق العطف؟
نعم هيدا الفرق العطف.
فالصدقة عطف على محل شو؟
عطف على محل جواب الشرط. تيجي بتقلي عفوا ليش مفتوحة؟ نعم حتى لا يقع الاشتباه. الصدقة أنت في الصدقة هنا في على كل الحالات هي شو؟ هي منصوبة. تمام ليش؟ لأن الفعل المضارع بعد فاء إنما يقع شو؟
منصوب.
إنما يقع منصوبا بأن مضمرة، وحينئذ الجزم وين؟ الجزم يكون عطفا على المحل، يعني جملة الصدق أو الصدقة هذه الذي وقعت منصوبة بعد أن ولكنها في محل جزم لأن المحل يقتضي المحل صار يقتضي ذلك، واضح؟ ولذلك صار الشاهد هون وين؟ أو يصلح الشاهد بناء على أكون أو على أكون،
يعني هون بطل الشاهد بأصدق،
بل الشاهد بأصدق وليس الشاهد بأكون.
بس أكون صارت مثل دليل كأنه
نعم أقول لك هو اتفق ما هذا عام مع أحدهما معطوف على الآخر، وإذا كان أحدهما معطوفا على الآخر فالمحل لهما معا. طيب ولكن إذا جاءت أكون هنا منصوبة فهي لا تكشف عن أي جزم فيما قبلها، بخلاف ما إذا وقعت مجزومة فتكشف عن أن ما قبلها لا بد أن يكون له جزم وإن وقع منصوبا بسبب أن المضمرة بعد الفاء. تمام جاي
سؤال. نحن لما عم نجيب شاهد على العطف على التوهم في حالة الجزم، فهون الشاهد جبنا الشاهد هو أكن عطفت على توهم جزم محل فأصدق، مش هيك فينا نقول؟ يعني صار الشاهد بأكن الشاهد نحن جبناه
الشاهد
المجزوم نحن بعطف الشاهد.
شيخ حبيبي مثل ما أكن لازم تكون معطوفة على ما قبلها بالواو، تمام؟ الصدق مش معطوفة بالفاء، فلازم يكون في معطوف قبله، في معطوف عليه قبلها، صح لهم؟ إذن هذا المعطوف عليه الأول هو الذي يكون منصوبا أو مجزوما أو غير منصوب غير مجزوم.
طيب.
وبالتالي لا داعي لأن نجعل الشاهد في أكل، الشاهد وين؟ الشاهد في الصدق، تمام؟ الصدق لا يخلو إما أن يكون ما بعده منصوبا فلا يكشف عن أي جزم فيها، أو يكون ما بعدها شو؟ مجزوما فيكشف عن أن ما قبلها أيضا له حظ من الجزم. الآن حظ ما قبلها من الجزم هل هو بسبب التوهم دخول العامل اللي هو إن الشرطية، تمام؟ والباعث على هذا التوهم هو أن لولا أخرتني إلى أجل قريب، هي في المعنى كأنك قلت إن أخرتني إلى أجل قريب، أو لا العامل ها هنا في الجازم هو تضمن لولا معنى إن الشرطية تضمنا حقيقيا، تضمنت إن معنى إن الشرطية فصارت بحيث تحمل عمل، فصار طالب المحل موجودا، وحينئذ العامل في الصدق تمام هو إن الشرطية المستبطنة في لولا، فتكون مجزومة على المحل. مثل ما بدك تصور أكن يكون العطف على التوهم أو على المحل، أيضا الصدق وجدت بعد الفاء، وفاء حرف عطف أو لا، فهي أيضا عطف، فهي إما عطف على اللفظ وإما عطف على المحل وإما عطف على التوهم. واضح واضح لهم يا إخوان أو لا؟ طب يعني ما بيهمني إذا قلت لي إنه الشاهد أيضا في أكل، وهو لابد أيضا في أكل ما عندي مشكلة، ولكن الشاهد أيضا في الصدق لأنها وقعت عقيبا الفاء، ولكن الذي يؤكد لنا أن الشاهد هو الصدق وليس أكل وما سيأتي من نقاش الماتن، حيث ناقش في الفعل الذي يقع بعد الفاء ولم يناقش في الفعل الذي وقع بعد بعد الواو، فالكلام في الصدق. واضح إلى الآن؟ طيب الخليل وسيبويه ذهبا إلى أن الفعل ها هنا إنما يجزم عطفا على التوهم، يعني لولا لم تستبطن معنى الشرط وإنما
توهم
تضمنها لمعنى الشرط. السيرافي والفارسي ذهبوا إلى أن هذه القراءة الجزم فيها إنما يكون عطفا على المحل. شو يعني عطفا على المحل؟ إذا كان عطفا على المحل فلا بد أن يكون طالب المحل موجودا. قال هو موجود لأن لولا قد تضمنت معنى الشرط تضمنا حقيقيا لا تضمنا تقديريا، يعني تضمنا متوهما. طيب. ثم قاسوا هذه الآية على آية أخرى قال هي كالعطف على المحل في قوله تعالى من من يضلل الله شو بعد فلا هادي له
ويذرهم.
طيب قال العطف على المحل في الآية الأولى هو على وزان العطف على المحل في الآية الثانية، ولكن في أي قراءة؟ قال في قراءة الأخوين لهما من حمزة والكسائي. طيب ما هي قراءة الأخوين؟ قراءة الأخوين بوجود الياء ياء الغائب في يذرهم مع جزمها يعني مع تسكين الراء ويذرهم في قبال قراءتين أخريين تمام. قراءة المشهور من القراء ويذرهم بالرفع تمام، وقراءة أهل البصرة ونذرهم بالرفع مع وجود النون، يعني حين نذر الكلام يكون جملة استئنافية تمام منفصلة عن الجملة الأولى تمام على كل حال. طيب وين العطف على المحل في هذه الآية الثانية؟ قال التفت من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم. الشاهد حتى يكون كلام في الجزم ويذرهم لأن لا هادي له هذه جملة اسمية في محل جزم على أن تكون جواب الشرط. طيب قال من يضلل الله من اسم شرط وهي من الأدوات من الأسماء التي تدخل على جملتين فتقتضي جزم الأولى فعلا للشرط والثانية جوابا للشرط. طيب فعل الشرط واضح من يضلل الله يضلل فعل شرطها مجزوم وحرك بالكسر منع الانتقاء الساكنين. طيب جواب الشرط هو ما يقع بعد الفاء لأن هذه الفاء تتوسط بين لذلك تسمى بفاء فاء الجواب، فهذه الفاء ما يقع بعدها هو جواب الشرط، ولكن الذي وقع بعدها هو جملة اسمية لا هادية لا يعني لا النافية الجنس تدخل على مبتدأ وخبر، هذه الجملة في محل جواب الشرط تمام، وإذا كانت في محل جواب الشرط فكان محلها الجزم حقها أن تكون مجزومة، فكل ما يعطف عليها بعد ذلك ماذا يكون؟ يكون في محل جزم، فالجزم في قوله تعالى ويذرهم يكون عطفا على محل جواب الشرط. قال جزم الصدق بعد الفاء في قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب هو من مصادق العطف على المحل، كما أن جزم يذرهم في قراءة الأخوين هي من مصادق العطف على، كما هو إجماع كل النحاة حتى على أن جزم يذرهم في قراءة الأخوين هي من مصادق العطف على المحل. إذن السيرافي والفارسي ذهبوا إلى أن جزم الفعل الصدق وأكن من مصادق العطف على المحل وليس من مصادق العطف على التوهم. قالوا لأن حال هذه الآية كحال الآية الثانية وهي قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، فإن كل النحاة من غير استثناء أجمعوا على أن يذرهم لا وجه لها إلا أن تكون لا وجه للجزم فيها إلا أن تكون عطفا على المحل. فكما أن يذرهم في محل جواب الشرط كذلك الصدق هي في محل جواب الشرط، لأن لولا قد تقدمت قد تضمنت معنى استبطنت معنى الشرط وتضمنت تضمنا حقيقيا. طيب وأما قراءة غير الأخوين يعني قراءة غير حمزة والكسائي فقد وردت الراء فيها مرفوعة، وحينئذ فهذه الواو لا تكون عاطفة وإنما تكون استئنافية، إما ويذرهم أو ونذرهم، يعني شوف كيف حول الخطاب ويذرهم الله أو نذرهم، يعني توجه تعالى من حالة الإخبار عن نفسه بطريق الغائب إلى الإخبار عن نفسه بطريقة المتكلم، هذا يقال له في البلاغة الالتفات. تمام، تقول الحمد لله رب العالمين، تتحدث عنه بصيغة خلاف الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو ثم تقول إياك، توجهت إلى حالة كأنه لم يعد غائبا وإنما سوف تتحدث عنه كما موجود حاضر في الخطاب. على كل حال إذا فالشاهد في الآية الأولى تمام مبتن على جزم أكل، والشاهد في الآية الثانية مبتن على قراءة الأخوين وهي جزم يظهر حتى يكون هناك جزم أساسا. بين قول خليل وسيبوي وبين قول السيرافي والفارسي ذهب الماتن إلى صحة ما ذكره سيبوي والخليل وفساد ما ذكره الفارسي والسيرافي، بدعا أن الشرط المتضمن في لولا لا يمكن أن يكون شرطا متضمنا حقيقة وإنما يمكن أن يتضمن تقديرا فقط، لا يصح أن نقدره شرطا حقيقة، لا يصح أن نفرضه موجودا بوجود حقيقي، بل هو موجود بوجود متوهم، هذا أولا. وثانيا بدعوى أن قياس هذه الآية على الآية الثانية قياس مع الفارق، فاتفاق النحاة على أن الجزم في يذرهم عطف على المحل قياسه أو قياس الآية الأولى عليه قياس مع الفارق. يقع الكلام في بيان هذا الجواب الذي جاء به الناظر. والحاصل أن هناك فارقا بين الآية الثانية حيث جيء بها بالشرط مصرحا به وبين الآية الأولى حيث إنها لا تدل إلا على الطلب. تمام، وذلك لأن كل النحاة أجمع على أنك في قولنا مثلا شو جاب المثال ائتني، عندما تقول ائتني أنت في أكرمك، أجمع النحاة على أن الذي يقتضي الجزم هنا ما هو؟
شرط
نفس الطلب أو تضمن الطلب لمعنى الشرط؟
تضمن
الذي يقتضي الجزم هنا هل هو نفس الطلب أو تضمن الطلب لمعنى الشرط؟
وتضمن الطلب لمعنى الذي يقتضي الجزم في المقام باتفاق النحاة، ليس هو الطلب بما هو طلب بل تضمنه معنى الشرط. ومن ثم صار هناك فارق بين الآيتين، لأن الآية الأولى ليس فيها إلا ما يدل على الطلب. طيب، فنفس الطلب المستفاد من حرف التحضيض هذا بنفسه لا يقتضي الجزم، هذا أو يعني عم نترقى عم ندرج بالجواب، هذا من جهة. وأما هذا بخلاف قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي لا، لأن من اسم موضوع للشرط، والشرط بحسب الفرد هو الذي يدل على، هو الذي يقتضي الجزم. جيد، ولذلك في حالة من يضلل الله إنما وجب الجزم عطفا على المحل لوجود ما يطلب هذا المحل، وهو حرف الشرط أو اسم الشرط، من من الأسماء. تمام. أما في الآية الأولى فليس فيها إلا لولا التي تدل على الطلب، ولولا التي تدل على الطلب لا تقتضي بما هي هي أي جزم في المقام، لأن الذي يقتضي الجزم هو الشرط، هو الشرط لا للطلب. إلى الآن، غاية ما نستفيده أن العطف على الجزم في الآية الثانية إنما تعين بسبب وجود طالب لذلك المحل، وهو طالب له بالصراحة، وهو اسم الشرط، لأن ما يقتضي الجزم والشرط لا للطلب. وأما الآية الأولى التفت، فما يمكن أن يكون طالبا للجزم فيها أحد أمرين، إما نفس لولا لأنها تدل على الطلب وهذا باطل لأن الذي يقتضي الجزم والشرط لا للطلب، وإما القول بأن لولا مستبطن معنى الشرط حقيقة، قال وهذا أيضا لا يصح الاعتبار. ويقع الكلام في أنه لما لا يصح أن تستبطن لولا معنى الشرط استبطانا حقيقيا تتضمنه حقيقة، قال لا يمكن ذلك. طيب ليش؟ قال لأن لولا لو استبطنت معنى الشرط حقيقة لاحتاجت حينئذ إلى فعل شرط وإلى جواب شرط، صح؟ يعني لو فرض أن لولا قد تضمنت معنى إن الشرطية، والشرط عبارة عن تعليق جملة على جملة أخرى، تعليق طلب بمطلوب منه، فلا بد حينئذ أن يكون هناك ما هو في محل فعل الشرط وما هو في محل جواب الشرط. طيب، أما ما يمكن أن يكون فعل الشرط فهو قوله تعالى أخرتني، إذ المعنى إن أخرتني. تركولنا هذه، تركولنا الآية، خلينا نشغل بإئتني أكرمك ثم نطبق على الآية. إئتني أكرمك الآن هذا قبل دخول الفاء، ولكن بعد دخول الفاء لا يمكن أن نقدر معنى الشرط في إئتني، لأن إئتني لو كانت متضمنة لمعنى الشرط لاحتاجت إلى فعل شرط وإلى جزم وإلى جواب شرط، يعني لاحتاجت إلى محل جزم كفعل الشرط وإلى محل جزم كجواب الشرط. طيب، وأما فعل الشرط ائتني يكون في محل جزم بتاعين. طيب، وأما فأكرمك قال يمتنع أن يكون أكرمك جوابا الشرط. ليش؟ قال لأن أكرمك عند دخول الفاء عليها، دخول الفاء إذا كان مصبوغا بطلب يقتضي أن يكون المضارع منصوبا أو مجزوما، يقتضي أن يكون منصوبا أو مجزوما، يقتضي أن يكون منصوبا بأن مضمرة. فنفس فنفس الفعل بما هو لا يمكن أن يكون في محل جزم، لأن المنصوب لا يكون ما هو في محل نصب لا يكون في محل جزم. ودخول الفاء على أكرمك مع كونه مسبوقا بالطلب يقتضي أن يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة، فنفس الفعل صار في محل نصب. طيب، هذا إذا أخذنا الفعل لوحده، وأما إذا أخذنا الفعل مع أن المضمرة، الفعل مع أن المضمرة يؤول بمصدر أو لا؟ ف فهو يؤول بمصدر، إلا أن هذا المصدر بحسب الفرد لا يمكن أن يكون هو جواب الشرط. ليش؟ لأن لمكان الفاء، لأن الفاء من حروف العطف، فيلزم حينئذ أن يكون المصدر المؤول من أن والفعل معطوفا على ما قبل الفاء، ولكن ما قبل الفاء لا وجود لجواب الشرط. جيد؟ فتقدير افتراض أن تكون الجملة متضمنة معنى الشرط عند دخول الفاء تضمنا حقيقيا يوجب أن يكون هناك فعل شرط وجواب شرط. ننتقل إلى جواب الشرط، نقول الفعل الذي بعد الفاء لا يصلح لأن يكون جواب الشرط، لأنه لو كان جواب الشرط لكان مجزوما، ولكنه يكون منصوبا دائما بآل بأمر. فالفعل بما هو هو لا يمكن أن يكون في محل جزم لأنه في محل نصب بأن المضمر. طيب، والفعل مع أن المضمر لا يصلح لأن يكون جواب الشرط أيضا، لأن المصدر المؤول من أن والفعل لوقوعه بعد حرف عطف يلزم أن يكون في محل معطوف على شيء قبله، وما قبل الفاء لا وجود لجواب الشرط، لا وجود لجواب الشرط، جواب الشرط أصلا حقيقة بعد الفاء. تمام؟ فلا وجود ما قبل الفاء لجواب الشرط، فلا يصلح أن يكون ما قبل ما بعد الفاء مجزوما، لأنه إنما يكون مجزوما إذا كان معطوفا على جواب الشرط. والفرض أنكم أردتم أن تجعلوا ما بعد الفاء هو جواب الشرط، واضح؟ ولذلك امتنع أن نقدره أو أن نفترض تضمن الطلب لإن الشرطية. نعم، إذا لم تنوجد الفاء وقصد معنى الشرط لا مانع أن نجزم أكرمك حينئذ على أن تكون جواب الشرط بنفسها. أما ما يم فما يمنع فما يمنع من كون ما بعد الفاء جوابا للشرط هو نفس دخول الفاء عليها. إذا رجعنا إلى الآية السابقة نجد أن في كلتا الآيتين المقيس والمقيس عليه دخلت الفاء، ولكن دخول الفاء على فأصدق مانع من جعلها جواب شرط، مانع من جزمها على أنها جواب شرط، ولذلك وقعت منصوبة بأن مضمرة. نعم، إذا أردت أن تجزم بعدها تمام، فهذا الجزم لا محل له إلا أن يكون عطفا على التوهم حينئذ، لا عطف على أنها جواب أشر، لأن أصدق بما هي فعل لا يكون لها إلا النصب بأن المضمرة لمكان الفاء، ومع أن المصدر المؤول منهما لا محل له إلا أن يكون مصدرا معطوفا على ما قبل الفاء، لأن الفاء لعطف المفردات بعضها على بعض، وما قبل الفاء يجب أن يكون هو جواب الشرط، مع أنه ما قبل الفاء لا وجود لما نستوحي منه جواب الشرط. فامتنع أن نقدر دخول إن حقيقة، قال وإنما نتوهم دخولها وهي لم تدخل، ولذلك نجزمه عطفا على التوهم، يعني لا نلتزم أن هناك جواب شرط إلا هذا صار من العطف على المحل، نلتزم فقط بأن هذه السكون التي جاء بها هنا لتوهم دخول إن في أول الجملة، وإلا هي لم تدخل حقيقة وإنما دخلت توهما وافتراضا، وإلا ما عندنا جواب شرط. وهذا بخلاف الآية الثانية، فهي وإن كانت تشتمل على الفاء ولكن التفت الفاء لا تدخل أولا على المضارع، ثم إن الفاء هذه لم تسبق بطلب، هو متى يجب نصب الفعل المضارع بعد الفاء؟ إذا كانت الفاء مسبوقة بشو؟ بطلب. هنا لم تسبق بطلب، والذي استلزم الشرط هنا أداة صريحة في بيان معنى الشرط وهو من اسم الشرط، ولذلك هنا وجب أن يكون هناك جواب شرط، وصح أن يقع جواب الشرط مجزوما مباشرة لأن هذه الفاء ليست مسبوقة حينئذ بطلب وإنما مسبوقة بشرط. هذا هو الفارق بين الآية الأولى والآية الثانية عند الماتن، وبه دفع أن يكون ما بعد الفاء في الصدق في محل جزم، قال لأن الفعل إذا أخذ لوحده فهو منصوب بأمر المضمر، والله يقول منصوبا لا حضر من الجزم، وإذا أخذت هي مع أن فالمصدر المؤول منهما لوقوعه بعد حرف عطف يجب أن يكون معطوفا على ما قبله، فإذا قدرته مجزوما فلا بد أن يكون ما قبله مجزوما أيضا، ولا شيء مما قبله يكون مجزوما، فامتنع أن تكون جواب شرط. فهذه الفاء لعطف المفردة، وإذا امتنع أن تكون جواب شرط فالجزم ليس لأن الفعل في محل يقتضيه أو يقتضي الجزم، وإنما هي لتوهم دخول إن، فيبقى في الذهن ما يطلعك على ضرورة وجود جزم في آخر الآية، فأتيت بجزم في آخر الآية. طيب نقرأ هذا المقدار، ثم إذا حدا من الإخوان عنده شيء تأخرنا. طيب قال: وكما وقع هذا العطف في المجرور وقع في أخيه المجزوم. وجه المؤاخاة اختصاص كل واحد منهما بنوع، الجر لا يكون إلا في الاسم كما لا يكون الجزم إلا في الفعل. ووقع أيضا العطف على التوهم في المرفوع، ووقع أيضا في المرفوع اسما، وفي المنصوب اسما، وفعلا، وفي المركبات. سوف يأتي مثال لكل واحد من هذه الأنواع. فأما المجزوم، يعني وقوع العطف على التوهم في المجزوم، فقال به الخليل وسيبويه، وين؟ في قراءة غير أبي عمرو: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن. تمام؟ فإن معنى لولا أخرتني فأصدق ومعنى إن أخرتني أصدق واحد. وقال السيرافي والفارسي: هو عطف على محل فأصدق. تفت يعني وين وقعت منصوبة؟ إذن هما متفقان في هذه القراءة على أن القاف وقعت منصوبة، ولكن يعني أخذ محل الجزم والنصب فيها مما بعد. قال: هو عطف على محل فأصدق، كقول الجميع في قراءة الأخوين، يعني كقول حتى الخليل وسيبوي في قراءة الأخوين حمزة والكسائي: من يضلل الله فلا هادي له، مش ويذرهم. تمام؟ بالجزم: ويرده، يعني يرد ما جاء به السيرافي والفارسي من قياس هذه الآية على تلك. قال: ويرده أنهما يسلمان أن الجزم في نحو ائتني أكرمك بإضمار الشرط لا بنفس الطلب. تمام؟ فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع جزم. ليش؟ لأن ما بعد الفاء منصوب بأن مضمر، هذا إذا أخذت الفعل لوحده. طيب وأن، وإذا أخذت الفعل مع أن، قال: وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر؟ يعني حتى يكون ما بعد الفاء وما بعدها في محل جزم، تمام، لابد أن يكون هناك شرط اقتضى المعطوف عليه قبل الفاء. قبل الفاء أصلا ما فيش عندي، مش عندي مصدر. تمام؟ ولذا قالوا مصدر، إذا هو مصدر متوهم. جيد. ويأتي القولان، يعني ويجري هذا النزاع في أنها عطف على المحل أو عطف على التوهم، في قول الهذل: فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم وأستدرج. شوف: لعلي أصالحكم وأستدرج نويا. يأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله.
اللهم صل على محمد.